بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الأصول الشرعية المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، ولكن الأصول المؤمنة العقلية حسب رأي السيد الشهيد يمكن أن تجري في أطراف العلم الإجمالي، باعتبار أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تزيد على عدم البيان شيئا، ولم يخصص منها إلا البيان. والمفروض أن الواجب أو المعلوم بحسب العلم الإجمالي هو الجامع، والجامع لا يزيد عن معلوميته ولا يسري إلى الفرد، فبناء على ذلك أن الفرد لا يتعلق به العلم الإجمالي. فإذا كان أحد الأطراف مضافا إلى الجامع وتعين فيها الجامع، الطرف الآخر لا مانع من أن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه، لأن الطرف الآخر يكون خارجا عن انطباق الجامع، فيمكن إجراء القاعدة في الطرف الآخر. بناء على هذا، سيد الشهيد استشكل في أصل هذه القاعدة، أنه جريان القاعدة في بعض الأطراف هو هذا من المنبهات لتضعيف هذه القاعدة. ليش؟ لأن الذي يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كالمحقق النائني لا يمكنه أن يأتي بتخريج وبوجه يثبت وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. ولكن نحن الذي نؤمن بمسلك حق الطاعة يمكننا بسهولة أن نحكم بوجوب الموافقة القطعية، لأنه الجامع وإن انطبق على الإناء الثاني ولا نريد انطباقه مرة ثانية على الإناء الأول، ولكن احتمال التكليف موجود في الإناء الأول، وبناء على مسلك حق الطاعة احتمال التكليف منجز، وبناء على هذا تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. إذن القول بوجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي بناء على مسلك حق الطاعة أمر هين وأمر سهل الثبوت وسهل الإثبات، ولكن القول بوجوب الموافقة القطعية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان مشكل جدا. من هنا نشير إلى نقطة بقيت في نهاية البحث، وهي أنه طبعا نحن الذي نقول بأن قاعدة قبح العقاب تجري والأصول المؤمنة العقلية تجري في بعض الأطراف، لأن الجامع إذا أضيف إلى طرف معين يصبح الطرف الآخر في حرية من الجامع، فيمكن تطبيق الأصل المؤمن العقلي عليه. هذا ليس في الشبهات الموضوعية، لأن في الشبهات الموضوعية هذا الأصل المؤمن لا يمكن إجراءه. في الشبهات الحكمية نعم، أما في الشبهات الموضوعية لا يمكن، باعتبار أن في الشبهات الموضوعية إذا كان منشأ الشك هو قيد لوحر في الواجب ولا نعلم أن هذا القيد موجود في هذه الشبهة أو ما موجود، مقتضى قانون حكم العقل هو الاشتغال والاحتياط، مثل ما قال المولى أكرم العالم، وأنت شككت أن زيد هو عالم أو خالد هو عالم، لا يمكنك، يعني صار عندك علم إجمالي بأن زيد عالم وإما خالد عالم، لا يمكنك أن تقول زيد هو الجامع أو منطبق الجامع وتجري البراءة عن وجوب إكرام خالد، باعتبار عندك علم إجمالي، وإذا أكرمت زيد تشك في فراغ الذمة، عندك يقين بالتكليف ولا بد أن يصير عندك يقين بالفراغ، واليقين بالفراغ لا يحصل إلا إذا أكرمتهما. ولذلك هنا لا يمكننا أن نجري الأصل المؤمن العقلي. هذا ما بقي من البحث السابق، نطبق هذا الباقي حتى ندخل في البحث الجديد. وهكذا يتضح من وراء البحث المتقدم من إمكان إجراء الأصل المؤمن العقلي أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن لنا تبرير وتوجيه وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه أي عدم إمكان التبرير من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة. والحال على مسلك قاعدة قبح قاعدة حق الطاعة بلا شك احنا نقول بالموافقة القطعية. نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب تردد في أين؟ بين فردين، يعني حسب العلم الإجمالي، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور. هذا البحث الذي تقدم مفصلا كله كان في الشبهة الحكمية، أما في الشبهة الموضوعية نحن نتفق مع القائل بهذا المسلك لأنه لا يمكننا أن نجري الأصل العقلي المؤمن، بل الذي يجري في الشبهة الموضوعية هو الأصل العقلي الغير المؤمن وهو إصالة الاشتغال. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، يعني وجوب الإكرام مقيد بكون الشخص عالما فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. يعني إذا أكرمت زيدا ولا تكرم خالدا ما يحصل لك يقين بالفراق. وبناء على هذا مقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول وهو منجزية العلم الإجمالي. بعد ذلك ندخل في الأمر الثاني، لأن السيد الشهيد ذكرنا في بداية بحث العلم الإجمالي أنه جعل البحث على محاور ثلاثة: محور الأول تنجيز العلم الإجمالي، محور الثاني جريان الأصول في أطرافه وعدم الجريان، والمحور الثالث بيان بعض تطبيقات العلم الإجمالي. كل الحديث كان في المحور الأول إلى الآن، والآن ندخل في المحور الثاني. السؤال الذي يطرح هنا: نحن الآن في البحث السابق تكلمنا عن إجراء الأصول، فما هو المقصود من جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم الجريان؟ إذا كان المقصود هو من الأصول الأصول العقلية، فذكرنا أنه لا يمكن إجراء الأصول العقلية في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن إجراء الأصول العقلية في جميع الأطراف بلا شك مستلزم للمخالفة القطعية، والمخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة، هذا لا شك ولا ريب فيها. وأيضا بحثنا هذا الشيء في مباحث القطع، وهنا نشير إليه اختصارا أنه لا يمكن للشارع أن يرخص في فعل المعصية، وإذا أجرينا الأصل العقلي في جميع الأطراف يعني معناته أنه الشارع والعاقل رخص لنا في مخالفة المعلوم إجمالا. إذا أجرينا مثلا إصالة الطهارة في الإناء الأول وأجرينا إصالة الطهارة في الإناء الثاني يعني معناته أن العقل رخص لنا مخالفة الأمر الشرعي، وهذا لا ينبغي صدوره من العقل. فإذا هناك مناقشة أكو، هل أن العاقل لا يجوز إجراء الأصول في جميع الأطراف أم أن العقلاء لا يجوزون إجراء الأصول في جميع الأطراف؟ لأن الأصول العملية لو أجريت في جميع الأطراف استلزم منه الترخيص في المعصية. هذا نزاع. سيد الشهيد يرى أنه عقلائي والمشهور يرونه عقلي، ولكن الذي يهمنا في هذا البحث ليس هو الكلام عن الأصول المؤمنة العقلية لأنه تقدم الحديث عنها، الكلام هو في الأصول الشرعية. هل أن الأصول الشرعية سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة قابلة للإجراء في جميع الأطراف أو ليست قابلة؟ المؤمنة بلا شك أنها لا تجري، لأنه إذا أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف استلزم نفس اللازم وهو مخالفة وترخيص في المعصية. الكلام في غير الأصول المؤمنة، هل يمكن إجراؤها أو لا يمكن إجراؤها؟ فهل يجوز أن نجري مثلا استصحاب النجاسة في الإناء الأول مع علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، وكذلك نستصحب النجاسة في الإناء الثاني. طبعا إذا كانت الحالة السابقة في الإناءين النجاسة وعلمنا بأن أحدهما صار طاهرا ولكن شككنا في ذلك، فولكن لأجل الحالة السابقة نجري النجاسة الاستصحاب في الإناء الأول، وأيضا نجري الاستصحاب في الإناء الثاني. هل يمكن أو لا يمكن؟ قد ذكر في المقام محذوران، محذور الأول محذور الثبوتي، والمحذور الثاني محذور الإثباتي. المحذور الثبوتي هذا أنه كيف نحن نحكم بهذه الأصول الشرعية ونلتزم بها ونتعبد بها مع أنه عندنا ترخيص واقعي بالنسبة لواحد من الإناءين، لأنه نحن حسب العلم الإجمالي ما عندنا يقين بنجاسة كل الإناءين، وإنما عندنا علم بنجاسة أحدهما وعدم نجاسة الآخر. العلم الإجمالي دائما مركب من عنصر العلم والجهل. عندي علم بأن أحد الإناءين نجس والإناء الآخر ليس بنجس، إذن أنا عندي علم أنه مرخص في أحدهما وليس لي الترخيص في الآخر. فمع وجود العلم بثبوت الترخيص في أحد الإناءين، كيف أستصحب النجاسة في كليهما؟ هذا يصير تنافي بين الترخيص الواقعي وبين الحكم الظاهري. هذا محذور الثبوتي. الجواب شنو؟ الجواب أنه ماكو مانع، ماكو أي إشكال. أولا ذكرنا في بحث الجعل الحكم الظاهري أنه الحكم الظاهري قد يكون بملاك أهمية المحتمل، قد يكون مجعولا بملاك أهمية الاحتمال على حسب تعبير سيد الشهيد، وقد يكون العلم الإجمالي حسب كونه بملاك أهمية الاحتمال أو أهمية المحتمل قد يكون في مورد فيها ترخيص واقع، ولكن الحكم الظاهري حجة، لأن المفروض أن الترخيص الواقعي لم يصل إلى المكلف، وهذا لا مانع منه. مثلا الحكم الظاهري باب المثال في باب الأموال، كل شيء حرام لك التصرف إلا ما أذن لك المالك، وأنت طبقت هذا الحكم الظاهري على مال من الأموال، بعد ذلك تبين أنه ليس له مالك أصلا، مال الله، فكان فيها ترخيص واقعي. ولكن تطبيق هذا الحكم الظاهري على مورد فيها ترخيص واقعي ما فيه محذور، لأن الحكم الظاهري جعل من باب أهمية المحتمل وليس النظر فيه إلى المصادق الخارجية. غالبا المحتمل وهو الحرمة والتصرف في مال الغير بدون إذن المالك في نظر الشارع مهم، حتى لو فرضنا طبقنا الحرمة في موارد المالك إما كان راضيا وإما صنما ليس له مالك. هذا أولا. ثانيا يعني إذا هذا المحذور الثبوتي، بعبارة أخرى إذا قلنا أن هذا المحذور الثبوتي محذور، يعني يرجع إلى بحث الجعل الحكم الظاهري، ونحن كلما أجبنا عنه هناك من الجمع بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي يكون جوابا عن هذا المحذور الثبوتي. ثانيا نأتي إلى العلم الإجمالي. أصلا ما عندنا علاقة ببحث الحكم الظاهري، نحن في العلم الإجمالي عندنا علم إجمالي بأن أحد النجاس إناءين نجس والإناء الآخر طاهر، يعني عندنا ترخيص واقعي وعندنا حرمة واجتناب واقعي، ولكن نسأل هل أن هذا الترخيص طرفه معين؟ ليس معين، لأنه كما أحتمل أن هذا الترخيص تعلق بالإناء الأول كذلك أحتمل تعلقه بالإناء الثاني. إذن أنا لست ملتزما بهذا الترخيص، أو بتعبير آخر لست مكلفا بهذا الترخيص، لأن الترخيص في الخارج مردد وليس منجز. وبناء على هذا ما المحذور؟ أنه أنا أجري الاستصحاب النجاسة بالنسبة إلى الإناء الأول وأجتنب عنه. وأجري استصحاب النجاة بالنسبة إلى إناء الثاني وأجتنب عنه، وإن كنت أعلم في علم الله أن أحد الإناءين أنا مرخص في التصرف فيه. ولكن المشكلة أن هذا الترخيص ما وصل إلي إلى مرحلة الفعلية وإلى مرحلة التنجيز، وإنما هذا الترخيص مردد ومجهول عندي، عندي علم بأصل الترخيص ولكن ما أدري متعلقه الإناء الأول أم الإناء الثاني. وبناء على هذا لا مانع من أن أجري الأصول الشرعية في أطراف العلم الإجمالي جميعها، لا في بعض دون بعض، لأن إجراء بعضها دون البعض يستلزم ترجيح بلا مرجح. لا، أجري الأصول العملية الشرعية في جميع الأطراف لا محذور فيه. هذا حل المشكلة من ناحية المحذور الثبوتي، وأما من ناحية المحذور الإثباتي يأتي بيانه إن شاء الله. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، لاحظوا من البداية احنا ما نتكلم عن الأصول العقلية، لأن الأصول العقلية تحدثنا عنها في البحث السابق، لذلك تركيز البحث هنا كله على الأصول الشرعية. فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول بين قوسين الشرعية في جميع الأطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي في المخالفة القطعية، هذا مسلم. وأن الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا، غير أن ذلك ليس عقلائيا. هذا إشارة إلى مخالفة السيد الشهيد للمشهور. المشهور يقولون لا يجوز إجراؤها عقلا، سيد الشهيد يقول عقلاء. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول الشرعية عن الشمول جميع الأطراف. هذا بحثه تقدم في باب القط مفصلا، لا نتوقف عنده، وليس هذا هو الغرض من هذا البحث. الكلام هنا في الجواب عن المحذور الثبوتي والإثباتي الذي طرحناه. وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة. صح، هذا الإشكال موجود. أصول الشرعية المؤمنة يعني شنو؟ مثلا إصالة الطهارة، إصالة الإباحة، إصالة الحلية، لو أجريناها في جميع الأطراف يستلزم منه المخالفة القطعية، مثل ما كنا نقول في الأصول المؤمنة العقلية في الأبحاث السابقة. الكلام في الأصول الشرعية المنجزة، هذا الذي محل كلامنا. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لتلك الأصول في نفسه، مثل ما ذكر الحالة السابقة في الإناء النجاسة، فيكون موردا لإجراء الاستصحاب، حتى ولو كان المكلف يعلم بعدم ثبوته أكثر من تكليف واحد، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد من تلك الإناءات. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب تامة في ذلك الإناء. من هنا يطرح السؤال أنه أنا إذا أجريت الاستصحاب النجاسة في الإناء الأول حكمت عليه بالنجاسة، أجريت الاستصحاب في الإناء الثاني حكمت عليه بالنجاسة، النتيجة أنه صار الإناءان كلاهما نجس، وهذا يخالف العلم الإجمالي صراحة، لأنه حسب العلم الإجمالي عندي علم إجمالي ثاني مستبطن في العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يستبطن، العلم الإجمالي بطهارته أحد الإناءين، والحال أن مقتضى الاستصحاب نجاسة كلا الإناءين. من هنا يتولد عندنا المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي، الذي شرحنا المحذور الثبوتي مع جوابه، ويأتي المحذور الإثباتي. ترجيح بلا مرجح مولانا، لذلك لذلك احنا كلامنا وحديثنا مو اجراء الاصول الشرعيه المنجزه للتكليف في بعض الاطراف، ولا نقع في مشكله ترجيح بلا مرجح، لا، نحن نقول شنو المانع انه نجري الاصول العمليه الشرعيه المنجزه للتكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي. هل فيها مانع ثبوتي وهل فيها مانع إثباتي أم لا؟ نريد نحل هذه المشكلة، نرفع اليد عن المانع سواء كان ثبوتيا أم إثباتيا حتى نفتي بجريان الأصول. ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. خل هذا ولا ينافي، هذا الجواب عن المحذورين، ولكن هذا جواب جدا مختصر، سيبدأ السيد الشهيد بشرح الجواب والمحذورين. لأن المناطاة إما أن تكون بلحاظ محذور وإشكال ثبوتي بدعوى المناطاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل العملي الشرعي. المحذور الإثباتي احنا لم نشرحه، خلينا الآن كلامنا في المحذور الثبوتي وجوابه. أما الأول وهو المحذور الثبوتي فقد يقرب بيانه بوقوع المناطاة بين الإلزامات الظاهرية مثل استصحاب النجاسة في الإناءين والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها، أي في مورد بعض الإلزامات الظاهرية. والمراد من مورد بعض الإلزامات الظاهرية يعني ماذا؟ يعني بعض أطراف العلم الإجمالي. على سبيل الإجمال جزمان، لأنه أنا إذا أجريت الاستصحاب النجاسة راح أقوم بنجاسة كل الإناءين، مع أني أعلم إجمالا أن أحد الإناءين أنا مرخص فيه واقعا. والجواب أن المنافاة بينها، أي بين الإلزامات الظاهرية التي هي مفاد الأصول الشرعية المنجزة للتكليف، وبين الترخيص الواقعي المعلوم بالعلم الإجمالي، إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين، يعني مثل ما ذكرنا في بحث الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وأول شبهة، الشبهة الأساسية المطروحة في مقام جعل الحكم الظاهري ما هي؟ التضاد بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري تارة يصالف الحكم الواقعي وتارة يخالفه، فكيف المولى يجعل حكمين متضادين في واقعة واحدة؟ الأول على مستوى الحكم الواقعي والثاني على مستوى الحكم الظاهري. فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. يعني رجعنا إلى شبهة جعل الحكم الظاهري، وأيضا في نفس الوقت نرجع إلى الجواب عن تلك الشبهة، جواب اللي ذكرنا أن المولى يجعل الحكم الظاهري إما بملاك قوة الاحتمال إما بملاك قوة المحتمل على الأعم الأغلب، ولذلك سواء يصادف الواقع أو لا يصادف الواقع مو مهم، لأن الملاك عنده أهم. وإن كانت، هذا الجواب الثاني، يعني وإن كانت المناطاة بين الإلزامات الظاهرية التي هي مضامين الأصول الشرعية المنجزة للتكليف وبين الترخيص الواقعي المعلوم إجمالا بملاك ما يتتبعان من تحرك أو إطلاق عنان، يعني الداعي للفعل والداعي على الترك. الترخيص الواقعي يشجع المكلف على ترك الاجتناب في أحد الإناءين، إجراء الاستصحاب في كلا الإناءين يشوق المكلف على ماذا؟ على وجوب الاجتناب عن الإناءين. إذن التضاد في الداعي على التحريك والداعي على عدم التحريك، يعني التضاد يكون في الداعي على التحرك وفي الداعي على إطلاق العنان. إطلاق العنان يعني ترخيص، التحرك يعني شنو؟ الاجتناب. التضاد هنا يصير، يعني ما له أثر للحكم الواقعي ومع ما له أثر في الحكم الظاهري يتضاربان. الترخيص الواقعي يقول لا تجتنب، الاستصحاب يقول اجتنب. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. هاي نقطة مهمة يذكرها سيد الشهيد هنا، يقول احنا صح عندنا علم إجمالي وعندنا يقين أن أحد الإناءين قطعا ليس نجس، ولكن ما دام لم نتمكن ولسنا قادرون على تحديد هذا الإناء، شنو الفائدة في هذا العلم؟ يعني بعبارة أخرى، هذا العلم بالترخيص لا يحركنا نحو إطلاق العنان. ليش؟ لأنه نحن لم نحدد المرخص فيه،
لذلك عندنا علم بس علم بدون التحريك. لذلك نحن نأتي إلى الأصول الشرعية المؤمنة. الأصول الشرعية المؤمنة ماذا تقول؟ تقول أنا موضوعي الشك، وأنت في كل إناء في حد ذاته عندك شك في الطهارة والنجاسة، استصحب بقاء النجاسة. لذلك الأصول الشرعية المنجزة للتكليف تحركني نحو الاجتناب، ولكن المعلوم إجمالا وهو الترخيص لا يحركني نحو إطلاق العنان. من هنا نرفع التضاد بينهما، وإلا التضاد موجود. يعني هذا راح يصير كلام سيد الشهيد في الواقع، أنه أحد الضدين بلغ مرتبة الفعلية والآخر لم يبلغ مرتبة الفعلية، لذلك لا يوجد تضاد. لاحظوا العبارة، عبارة دقيقة. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. إذا كان يقول إطلاق العنان، العبارة كانت قاصرة، إطلاق العنان الفعلي، لأن إطلاق العنان الفعلي يضاد التحرك الفعلي أي الاجتناب الفعلي، لعدم تعين مورد الإطلاق العنان، لأنه لعدم تعين الإناء المرخص فيه. فلا ينافي الأصول المنجزة، يعني ما تحرك المكلف نحو مفادها في مقام العمل. وأما المحذور الثاني فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
سيدنا في مسألة العلم المالي ما تضبط نظرية الاحتمال اللي الحيط راح
نتعجل باعتبار أن العلم الإجمالي بعد تخصصاً خارج عن هذه النظرية. لأن التمجيد الذي موجود في العلم الإجمالي جداً قوي. لذلك لأن التنجيد جدا قوي بعد إحنا ما نطبق نظرية الاحتمالات. ليش؟ لأنه الاحتمال نظرية الاحتمالات في شبهة غير محصورة، أما في العلم الإجمالي شبهة محصورة. لذلك إحنا نظرية الاحتمالات ما نقدر نطبقها، ولهذا نقول إذا طبقنا نظرية الاحتمالات يعني جوزنا المخالفة الاحتمالية، وما لا نرى هذا.